أرث من لحوم الغوافل
حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، كلنا يعلم أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده جميعا، فلا يقبل الله عز وجل دينا غيره ولا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالإسلام روح الحياة وحياة الروح ونور الطريق وطريق النور، إنه واحة المسافر ونجم الملاح. فالإسلام كما تعلمون، فالحياة بدون إسلام كالبدن بلا روح، بدن ميت لا روح فيه ولا حركة فيه. وطريق بلا إسلام فهو طريق مظلم، مليء بالعثرات، مليء بالمتاعب، ظلمات بعضها فوق بعض كما قال الله. الإسلام مصنع البطولات ومحقق المعجزات. إن الذي يمشي في طريقه بلا إسلام كالرجل المسافر في الصحراء يبحث عن الواحة ليستظل بظلها ويشرب من مائها، فإنه إن وقف عليها وعثر عليها فإن الله قد نجاه. كذلك الرجل إذا مشى في طريقه، والمرأة كذلك، فأعطاه الله عز وجل ومن عليه بالإسلام فقد نجاه الله من الهلاك، فقد نجاه الله من الخسارة، فقد نجاه الله من الضلال. أيها الأحبة، إن جميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء، ارتضاه الله عز وجل دينا مطبقا واقعا في الأرض، وارتضاه الله عز وجل دينا وشريعة ومنهاجا لجميع الأنبياء. فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مسلما، وذرية إبراهيم كذلك كانوا على الإسلام، فإسماعيل صلى الله عليه وسلم كان مسلما، وإن نوحا كان مسلما، وموسى كان مسلما، وعيسى كان مسلما ودعا للإسلام، وأتباعه على الحق كانوا من المسلمين، وسليمان كان مسلما، ولوطا كان مسلما، ويوسف كان مسلما، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليس خاتم المسلمين. أيها الأحبة، إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يرفع البيت هو وإسماعيل يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإبراهيم وإسماعيل يدعوان الله جل وعلا أن يكون على الإسلام، وأن يرزقهما الله عز وجل والذرية الإسلام، لأنه الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع الناس. بل إن إبراهيم قبل أن يموت وصى بها بنيه، وكذلك إسماعيل: يا بني كونوا على الإسلام، يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، إن عيسى صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وإن سليمان صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذلك جميع الأنبياء. إن الإسلام قد اصطفى الله عز وجل له رجلا جعل فيه من صفات الكمال البشرية من لا يصل إليها أحد من البشر، فجعله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله حبيبه وخليله، فهو حبيب رب العالمين وهو خليل الله، وهو أفضل شافع ومشفع، بل أول شافع ومشفع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وإنه رافع لواء الحمد يوم القيامة، وإنه أفضل من وطأ الحصى صلى الله عليه وسلم. إن النبي لما جاء بالإسلام جاء بشريعة صافية بيضاء شرعها للناس من الله إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أصحابه على الفهم الثقيب والمنهج الصحيح الذي أراده لهم. اختار الله عز وجل لهم الدين، واصطفاهم الله عز وجل لحماية هذا الدين، ولما اجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم بث فيهم روح الأخوة، وبث فيهم روح الاتفاق، وأبعد عنهم روح الافتراق والفرقة. فقد خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجدهم يقرؤون القرآن وقد اختلفوا فيه، فمنهم من يقرأ بكذا ومنهم من يقرأ بكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتفقتم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما اتفقتم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ولقد أجمع العلماء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا أبدا في أصل من أصول الدين، ولا في العقيدة أبدا في حياة النبي ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى مات وتركهم على المحجة البيضاء، تركهم على الملة الصافية، ملة أبيهم إبراهيم، ورثها إليهم وساعدهم أن يقوموا بها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بعض الخلاف، فأول خلاف جاء في هل النبي مات أم لا، فمنهم من قال إن محمدا قد مات، ومنهم من قال إن محمدا لم يمت صلى الله عليه وسلم، بل ذهب يلقي ربه عز وجل وسيعود كموسى. وكان رافع لواء هذه الكلمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، والبقية منهم متحير هل النبي مات أم لا، مترددون. فمنهم الجالس ومنهم المتكئ ومنهم الذي يعبث في التراب ليفكر هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. حتى جاء الصديق الرفيق، جاء الحبيب، رفيق في الحياة، رفيق في الهجرة، رفيق في كل شيء، مسارع للخيرات، ورفيق في الممات، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. جاء مسرعا، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لهم بالأمر الفاصل: إن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الأحبة، جاء خلاف ثاني: من الخليفة؟ من الرئيس؟ من القائد؟ من الذي سيتولى الأمر؟ أمر تشرئب له النفوس وتشتاق إليه، أمر لو كان في زماننا لحدث عليه مجازر ومقاتل. من الذي يصل إلى هذا الكرسي؟ ومن الذي يصل إلى هذا المقام؟ وحدث شيء في عهد الصحابة، أن قامت الأنصار ووسدوا سعد بن عبادة وكان مريضا رضي الله عنه وأرضاه، فأجلسوه على الكرسي وأخذوه ثم جلسوا به وقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فعلم أبو بكر بالخبر فجاء مسرعا ومعه عمر، فوقف الاثنين أمام الأمر: أينشق الصحابة؟ أيختلف الصحابة؟ أيموت النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث خلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيننا ما حدث خلاف؟ أتنشق الأمة؟ أيقاتل بعضنا بعضا؟ أيحارب بعضنا بعضا؟ أيطعن بعضنا في بعض من أجل أمر ما؟ لا والله. فقام أبو بكر خطيبا بعد أن وفد الأمر وأسنده إلى عمر، فأسنده عمر إلى أبي بكر، فقام أبو بكر خطيبا فقال كلمة مشهورة: يا سعد، يا سعد، سعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة، يا سعد، أنا كنت معنا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما قامت الساعة؟ يا سعد، يا سعد، أي يا أخي، يا حبيبي، نريد أن نلم الشمل، نريد أن نجمع الأمة، لا تكون إماما في الشر. يا أخي يا حبيبي يا سعد، أما كنت معنا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما قامت الساعة؟ قال سعد نعم كنت معكم، أنا كنت معكم. قال يدك في يدي يا سعد، يدك في يدي يا سعد. فوضع يده في يده وبايع سعد الخليفة الموسد من ناحية الأنصار، بايع أبا بكر وانقطع الخلاف. لو نظرت أيها الحبيب، لو أن سعدا تشبث برأيه وقاتل عليه لاقتتل الصحابة في أول يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولشمت فينا الأعداء. لاقتتل الصحابة وقام بعضهم على بعض، لكن روح الأخوة والإيمان العميق الراسخ في القلوب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زرعه ورواه، رواه بالدماء، بدمائهم في الحروب والقتال، رباهم على ذلك، أن الأمر يكون في أي يد أحد منهم لا شيء في ذلك، المهم جمع الشمل ولم الأمة على أمر واحد، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التأم الجرح ولم يكن جرحا، وكانوا على قلب رجل واحد وكان الأمر. فجاء الخلاف الثالث، ارتد الناس. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ارتد جميع الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدا مكة والمدينة، كل الناس. أمر عصيب، ردة، والخليفة ما زال لم يكن محنكا بعد في الخلافة، ردة وأناس يرتدون كانوا يصلون أمس. ماذا يفعل؟ يقتلهم، يتركهم، يدعوهم، يناديهم بالرفق واللين أم بالشدة والقتال؟ أمر عصيب. فصاحب القلب الرقيق وهو الرفيق، أحن قلب في الصحابة وهو قلب أبي بكر، ينادي للقتال ويقول لا والله لا أقاتلنهم على عناقا أو عقالا كانوا يعطونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوه، لا أقاتلنهم عليه. وعمر صاحب القلب القوي الشديد يخالفه ويطلب منه الرحمة، الرحمة الرحمة والرأفة يا أبا بكر. يقول أبو بكر كلا والله لا، أي أن هذا الأمر يحتاج إلى شدة، أي أن هذا الأمر يحتاج إلى قوة وعزم. وكان الأمر كما بين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، حتى قال عمر فارتحت وفتح الله عز وجل وشرح صدري إلى أمر أبي بكر وإلى قتال أهل الردة. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رباهم على عدم تقديس الأشخاص، لا شخص مقدس إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شخص معصوم إلا شخص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقدس الأشخاص، وكذلك لا نعتدي على الرموز، نعطي كل ذي حق حقه. اسمع، سأصنع مقارنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، بين طفلين، بين شابين، بين إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، مقارنة لتعلم كيف كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حال المسلمين وحال الإسلام وحال الشريعة وحال التطبيق وحال العمل، وكيف هو الحال اليوم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعاجم ودخلوا في الإسلام وتغير الحال. إبراهيم مات رضي الله عنه وأرضاه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث ثلاثة أمور: أمر متعلق بالعاطفة والقلب والبكاء، وأمر متعلق بالدفن، وأمر متعلق بالسماء والكواكب والنجوم والكون. أما ما تعلق بالرحمة والرأفة والبكاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب فقط، أي بكاء فقط، ليس هناك شيء آخر. وهذا ابن من؟ ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال معي إلى الحسين. مات الحسين ابني صحابي ابن علي. ماذا يحدث عند قبر الحسين في كربلاء؟ لطم للخدود وشق للجيوب وصراخ وعويل وضرب بالسيوف وضرب بالجنازير وتقطيع للأجساد وضرب على الرؤوس وتجريح للأطفال وللنساء وكشف للعورات. كل هذا حمية للحسين، إرضاء لمن؟ إرضاء للشيطان. ليس هذا إرضاء أبدا لله جل وعلا، فإنه بإجماع العلماء وباتفاقهم ابن النبي أفضل، ابن النبي المؤمن المسلم الموحد أفضل مليون مرة، بل ليس هناك فرق، ليس هناك عقد أن نعقد مفاضلة بين الاثنين. ابن النبي أفضل من ابن الصحابي، وهذا الأول ابن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النبي إلا أن ظرفت عيناه وقال ما نقول أبدا إلا ما يرضي ربنا، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأما هؤلاء الذين يفعلون هذا ويقولون هذا من الإسلام، هذا من الدين، هذا من الوحي، هذا هو الحق وهذا باطل، يلطمون الخدود ويشقون الجيوب، أابن علي أفضل من ابن النبي؟ لماذا لا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخدود ولم يأمر بذلك؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو موسى كما في صحيح مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والصالقة هي الصارخة التي تصرخ عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملعون أفضل ممن رحمه الله؟ الملعون يدعي أن هذا هو الدين وهذا هو الحق وهذا هو الإسلام. هذه القضية الأولى لتعلم أن هناك إسلام اليوم عند بعض الناس إسلام محرف، ليس هو الإسلام الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو الدين الذي أراده الله عز وجل وقد أمر به أن ينزل من فوق سبع سماوات. هذا دين جديد حادث لا نعلمه ولم نسمع به، ليس موجودا في الكتب، وليس هذا هو المحفوظ، ليس هذا الدين هو المحفوظ الذي بثه الآخرون وجعلوه من الدين. القضية الثانية، مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنه الصحابة، ثم لم يهتموا بقبره كبير اهتمام، فما أبرز قبره ولا يعلم أين هو، والله لا يعلم أين هو إلى الآن قبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما اهتموا بقبره. لكن تعال معي إلى ابن علي، الحسين ابن علي، دفن، قتل كما تعلمون في كربلاء ودفن. كم قبر في العالم للحسين؟ قبر في مصر، وقبر في سوريا، وقبر في كربلاء، وهناك قبور كثيرة تسمى بقبر الحسين، قبر الحسين، قبر الحسين كثير. لماذا؟ قبر ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم حاله، لا يعلم، لم يبرز، لم يهتم بالصحابة، وقبر ابن صحابي يوجد في أكثر من دولة، بل يصنع حوله من العبادات، من الطواف، من السجود، من الركوع، من القربات، ما لا يصنع عند الكعبة، ما لا يصنع عند بيت الله المشرف. أيها الأحبة، ليس هذا هو دين الإسلام، وليس هذا من الإسلام في شيء. القضية الثالثة، أن مات إبراهيم فكسفت الشمس كما في الصحيحين، وهذه رواية لمن بخاري، كسفت الشمس، فلما كسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، حيث إن جاء في خاطر بعض الصحابة أن الشمس كسفت من أجل إبراهيم، هناك علاقة بين وفاة إبراهيم وبين الشمس والقمر، أي أن إبراهيم يتحكم في الكواكب والشمس. عقيدة فاسدة باطلة. خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرأ هذا في ذهن بعض الصحابة، خشى من ذلك، خاف، مع أن من كان في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤيد أمره ولو بالباطل، وليس هو الرسول ولكن من كان في مكانه من أهل الباطل لو رأى أن الشمس كذفت يوم أن مات ابنه لقال انظروا كذفت الشمس هذا مرضاة لابنه انظروا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، حامي حمى العقيدة حارسا على العقيدة. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال كلمات تكتب بماء العيون وتكتب بالنور، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أي ليس هناك علاقة بكسوف الشمس وبإبراهيم ابني، ليس هناك علاقة أبدا بين موت إبراهيم وموت أي أحد حتى أنا أي حتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمور الكون، فمقلب أمور الكون هو الله جل وعلا، ومقدر هذه الكواكب والشمس والقمر والسماوات السبع والأراضين هو الله جل جلاله. عقيدة. انظروا معي إلى الإسلام الذي المحرف الذي جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فتحت أي كتاب من كتب الشيعة في ترجمة الحسين بن علي، وللأسف خرج بعض هذه المواقف المذكورة في كتب الشيعة إلى بعض كتب التاريخ للأسف عند بعض أهل السنة، أخذوها من الرواة غير الموثوق بهم الكذابين الذين افتروا على الحسين، والحسين منهم بريء بل علي كذلك منهم بريء. قالوا يوم أن مات الحسين ما قالوا كسفت الشمس، لا، احمرت الشمس وتساقط منها أجزاء واسودت السماء أسبوعا أو شهرا أو شهرين، اسودت السماء واحمرت الشمس وتساقط منها أشياء بل أمطرت السماء دما، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمطرت السماء دما، فما رفع حجر يوم أن مات الحسين إلا يوم أن مات الحسين إلا ووجد تحت هذا الحجر بركة دم. نقول والله ما حدث هذا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن مات الرسول ما حدث مثل هذا، يوم أن مات أبو بكر ما حدث مثل هذا، بل ما من نبي من الأنبياء أبوهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم من مات منهم ومن رفع منهم يوم حدث ما حدث لم يحدث هذا أبدا. فهذا هو الإسلام المحرف، هذا هو الأمر الذي اتفقوا عليه ليجعلوا الحسين أفضل من إبراهيم بل أفضل من أبي محمد صلى الله عليه وسلم بل أفضل من جميع الأنبياء، أعطوه مقاما عاليا عاليا عاليا. لأجل ماذا؟ لمصلحة من؟ الله أعلم، لمصلحة إبليس. أيها الأحبة، هذه مقارنة بين ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدثته الفرق. لذا لما جاء أبو بكر الصديق حكم الأمة وكان شديدا في الحق مع رحمة ورفق، ولى الخلافة إلى وأسندها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كما تعلمون إن اليهود لهم دور كبير في افتراق الأمة ولهم دور كبير في تشتت الأمة وفيما نحن فيه اليوم. اليهود بصورهم وصفاتهم وأسمائهم أو بزيهم وكلامهم، وإن كان من تكلم من المسلمين متسمي بأسماء المسلمين ويحمل فكر اليهود. أيها الأحبة، إن عمر رضي الله عنه وأرضاه دبر له من دولتين، من دولة فارس دبر لعمر رضي الله عنه وأرضاه مقتلا عظيما للحقد الدفين الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأكمله عمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ذهب إلى المدينة فقاتل اليهود وطردهم، كما تعلمون طرد اليهود يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة الثلاثة، فعلوا مواقع خزي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم مواقف سوء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مآلهم إلى هباء، فكان مآلهم إلى أن طردوا من المدينة، فذهبوا إلى خيبر فقتلهم في خيبر وحاصر خيبر، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفعوا الراية البيضاء، ثم مشوا بعد ذلك في جزيرة العرب وخرجوا منها وذهبوا إلى اليمن، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى مصر، ومشوا في البلاد. ما نسوا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرادوا أن يكمنوا له، حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ما استطاعوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المحققون مات متأثرا بالسم الذي وضعته المرأة اليهودية في الشاة المسمومة. يهودية دبروا لقتل النبي فشلوا، دبروا مرة كما حدث في بني النضير وحاولوا قذف الحجر العظيم على رأسه وهو جالس صلى الله عليه وسلم في أسفل الجدار، فشلوا. دبروا لمقتله على يد امرأة يهودية ودست له السم في الطعام وتأثر به النبي صلى الله عليه وسلم ومات. لكن يريدون أخذ الأماكن مرة أخرى وهتك الأمة وأعراضها، فماذا يفعلون؟ جبناء لا يستطيعون أبدا مواجهة الأبطال، مواجهة أبي بكر وعمر وعثمان، لا يستطيعون ولا يطيقون ولا يقدرون، لا يقاتلونكم أبدا 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 إلا من وراء جدر، مستحيل. ماذا يفعلون؟ وهذا فعل الجبان، فإن الجبان لا يريد مواجهتك أبدا، ولكن يسلط عليك ما هو من جنسك، يوقع بينك وبين الناس. لماذا؟ جبان. فماذا فعلوا؟ دبروا لمقتل عمر، ودبروا لتغيير الملة وأحداث فرقة وفتنة. قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون، قتل متأثرا بجراحه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي الذي مات وما زال إلى يومنا هذا يتمدح به الكذابون الأفكون، فقبره في إيران يطوفون حوله ويتمسحون به ويصنعون له مولد وعيدا، عيد بابا أبي شجاع الدين. لماذا؟ لأنه قتل كما يزعمون عدو الله، عدو الله عمر بن الخطاب، حامي حمى الأمة، ناصر الملة، الفاروق، عمر الحبيب. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنه الراض صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف هكذا يصنعون، وهكذا صنع بهم اليهود، وصلوهم إلى هذا الحد. أيها الأحبة، اليهود ما تركوا الإسلام والمسلمين أبدا، ما تركوهم أبدا كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شيخ الإسلام تيمية يقول كما في مجموع الفتاوى إن قضية خلق القرآن جاءت من عند اليهود، قضية خلق القرآن ما جاءت من عند المسلمين بل جاءت من عند اليهود. فإن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن أخيه، فإنه كتب كتابا في خلق القرآن وأن القرآن مخلوق ودسه للمسلمين، فأخذه الجهم بن صفوان، أخذوا هذا الكتاب وأخذوا منه عقيدة أن القرآن مخلوق، وأول من تكلم بها اليهود. اليهود ما تركوا الأمة، ما تركوها في حالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أبو محمد معنا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
أبارك الله فيك.
طيب، أنا بس حبيت أرد على نسبون أم المؤمنين عائشة.
الله المستعان.
نستغرب أنهم يعني قوم يدعونهم مسلمون ومؤمنون، نعم، ويدعون قراءة القرآن وأنهم من اللي يقرونه، ولا يعني ما يستفيدون من اللي في القرآن. يعني الله برأ نبيه لوط من امرأته ومن نعم، ونوح من امرأته.
أحسن.
كيف والله أيضا برأ عائشة من أصحاب الإفك من قضية الفلسل. نعم. كيف يعني يسبونها وهم عندهم كتاب ثاني يعني يقرونه؟ أنا ما أدري عنه.
نعم.
ولا عندهم عقيدتها، لكن أنا حبيت أرد عليهم يعني على أي أساس أنتوا اتهمتوها بكذا؟ الله برأها قبل ما قبل ما تطلعون على الدنيا كلكم. بس ما أدري أنا عنهم هذا، لكن لازم نوجه أن ندعو عليهم في الصلوات كلها. هذا يهود بس بظهري الإسلام بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم يا الحبيب، احنا نتكلم ان شاء الله على هذه القضية، ولكن انا صنعت لها مقدمة لتعرف حقيقة هؤلاء، فان هؤلاء نحن ليسوا منهم وليسوا منا، هؤلاء مندسين فينا، وان كانوا يتسمون بالمسلمين لكن ليسوا مسلمين في الحقيقة، في الحقيقة ليسوا بمسلمين، انهم يقولون افكار الغيب، وانهم يريدون هدم هذه الملة، ولا يستطيعون هدم الملة بالطعن مباشرة في رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يطعنون في من حوله، ما تركوا حوله أحد، أبي بكر مرة وعمر مرة وعثمان مرة، فطعنوا في الأصهار وطعنوا في زوجاته، ما تركوا أحد. إذن سيتركوه عزل، أي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم بدون أحد حوله، ثم هم يفضلون غيره عليه، يفضلون عمر، يفضلون علي كما تعلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أفضل من رسول الله، وإن لم يصرحوا بهذا صراحة ولكن هذا مفهوم كلامهم. فكما تعلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المعراج وصعد للمعراج، فإنه كلما طرق بابا فتح له علي بن أبي طالب، أي أن النبي لما صعد إلى المعراج علي سبقه إلى السماوات العلى. نعم. معنا أم صحر من تونس.
أم صحر من تونس.
بارك الله فيك، تفضلي.
اللهم يعطيكم الصحة في القناة هذه، قناة الحكمة.
نعم.
اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم في كل من قال كلمة رديئة في أمنا عائشة.
نعم.
اللهم انتقم منه شر الانتقام.
اللهم آمين.
وأنا يا سيدنا الشيخ صايمة 6 أيام من شوال.
أسأل الله القبول.
هل يجوز أن معناتها نحب نحسبهم منهم 6 أيام من شوال ونصرة لسنة الله ورسوله ولنصرة أمنا عائشة رضي الله عنها.
رضي الله عنها، بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك وجزاك الله خير أم صحر. أما بالنسبة لنصرة أم المؤمنين فما جئنا والله إلا من أجل نصرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وارضاها. نعم، حق على كل مسلم أن يقوم قومة لنصرة أم المؤمنين عائشة، فإن أم المؤمنين هي من حملة الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيها طعن في الشريعة وفي من حملت، والطعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أم المؤمنين كما تعلمون عرضها من عرضنا، فهي أمنا، هي أمنا وأم من قبلنا، لكن ليست هي أمهم، فإنه ليست هي أمهم، أي هم ليسوا من هذه الملة، هم آخرون ليسوا من هذه الملة، ونحن نعتقد فيهم أنهم يهود تربوا على العقيدة اليهودية، وإن تزيوا بزي المسلمين، وهناك نقاط اتفاق كثيرة بينهم وبين اليهود، يكفيك العمامة السوداء والقبعة السوداء، فعمامتهم سوداء وقبعة اليهود سوداء، واليهود يسجدون على الحجر الكريم وهم يسجدون على الحجر الحسيني المسمى حجر حسين كما تعلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، يقدم عليكم الدجال ومعه 70,000 يهودي من يهود أصفهان، أصفهان هي إيران، معه 70,000 يهودي من يهود أصفهان، أي أن الدجال إذا أتى سيكون أتباعه يهود أصفهان، يهود إيران، قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يهود إيران، سواء كانوا يهود في الحقيقة أو ممن اعتقد عقيدة اليهود كالشيعة الروافد، أو ممن اعتقد عقيدة اليهود كالشيعة الروافد، فهم أتباع المسيح الدجال. وإذا قرأت في كتبهم عن صفات المهدي المنتظر، هي عندنا صفات المسيح الدجال، فإن مهديهم المنتظر يطوف الأرض في 40، وإن المسيح الدجال عندنا يطوف الأرض في 40، فمهديهم المنتظر هو المسيح الدجال وهم أتباعه وهو عدونا، وسيقتله عيسى صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. أما سؤال أم صحر في ستة من أيام، ستة أيام من شوال تصومها بنيتين، بنية ستة أيام من شوال ونصرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها، هذا خير، هذا خير. يعني الصيام من باب تطبيق السنة والحفاظ، لا ممن لا يستطيع إلا ذلك فليفعل، فهناك من يستطيع أن يواجه وأن يقاتل فليفعل، وهناك من يستطيع أن يواجه بالكلام وبالقذائف من الفم فليفعل، وهناك من يستطيع أن يكتب تلغرافات للمسؤولين إذا علم أن هناك رأسا من رؤوس الكفر الشيعية من العمائم السوداء يعلم الناس الشر فليفعل. فكل مسؤول في قريته في مدينته في مؤسسته عليه دور كبير في نصرة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ليس هذا هو دور الدعاة وفقط، الدعاة ينبهون الناس للخطر وينبهون الناس من الشر، لكن كل بحسبه، فمن رأى شيعيا في مكان لا يتركه أبدا، يدعو إلى الباطل الذي معه، إنهم يبدأون كما يبدأ الثعلب، يبدأون بالأمور التي ليس فيها خلاف اليسيرة، ثم إذا تمكنون يفعلون كما يفعل الحوثيين إذا تمكنوا من أهل مصر، وكما تعلمون منتشرون في 6 أكتوبر وفي غيرها من الأماكن، فإذا تمكنوا منها جاء السلاح بعد ذلك وقاتل المسلمين وقتلوهم في مساجدهم، هذا حالهم وهذا فكرهم، ولا يدعون إلا لذلك، فكر دموي ملوث جاء من عند اليهود ليحتل بلاد المسلمين. في كل مكان الشيعة لا يدعون إلا للشر، ولا يدعون إلا للفرقة، ولا يدعون إلا للافتراق، ولا يدعون إلا لمحاباة اليهود وحمية اليهود، وإن النعرات الكذابة التي تسمعها في الإعلام في الطعن في اليهود وسب في اليهود ما هي إلا اتفاقات سياسية، ما هي إلا اتفاقات سياسية ليمزحون بها ويضحكون بها على العامة والسذج، نسأل الله العافية. أيها الحبيب، إن عمر رضي الله عنه وأرضاه دبر له، ودبر له على يد أهل فارس أهل إيران، دبر له وقتله أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي الإيراني، وأخذوه وأخذوا جثمانه وذهبوا به ودفنوه وصنعوا له قبرا يطاف ويزار ويعبد من دون الله، من أجل ماذا؟ لأنه قتل كما يدعون عمر رضي الله عنه وأرضاه قتل الكافر، وهو سبحان الله أبو لؤلؤة ما أسلم وما دخل الإسلام. العبرة عندهم ليس نصرة الدين، إن العمائم السوداء ما جاءت لنصرة دين، وما جاءت لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاءت لنصرة قرآن، وما جاءت لنصرة سنة، بل جاءت لنصرة فكر خبيث ومذهب، وجاءت لنصرة أشخاص، السيستاني والخميني والعمائم السوداء ونصر اللات وغير ذلك، جاءت لنصرة أشخاص، لا لنصرة دين ولا لنصرة ملة ولا لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم. جمع أموال الناس وأخذها بالباطل للعمائم السوداء والقبعات السوداء، هنا وهناك كل سواء. فلابد أن ننتبه أن هذا الافتراق قديم وليس حديث، والسب والطعن والشت قديم وليس حديث، إنما هو يعاد مرة أخرى، إنهم فتحوا أبواب الشر علينا من فئات مختلفة. أيها الحبيب، إن بداية الافتراق كان وبداية الفرق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، لما خرجت الخوارج وقام الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد هذه القسمة لا يراد بها وجه الله، ما كان من فعل النبي الحليم صلى الله عليه وسلم إلا أن قال دعوه، بعد أن أخذ عمر السيف وقال يا رسول الله ائذن لي، ائذن لي يا رسول الله أضرب عنقه، ائذن لي أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر. وفي صحيح البخاري أيضا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ائذن لي يا رسول الله أن آتي بعنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، دعه يا خالد، دعه يا عمر، إن هذا الرجل يخرج من ضأضائه أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. معنى اتصال؟ نعم، علي من الأردن. أيوة أستاذ علي من الأردن.
نعم نعم،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ما بدنا نحكي على نعم
تفضل
نعم نعم
تفضل استاذ علي.
نحكي على الشيعة ولا الفاظهم البذيئة على السيدة عائشة والصحابة رضي الله عنهم؟
استأذنك توطي الجهاز التلفزيون التلفاز وتسمعنا من الهاتف، تكلمنا من الهاتف وتسمعنا منه بعد إذنك أستاذ علي.
أيوة معاك خطي التلفزيون.
أيوة
نحكي نصر سيدنا أم المؤمنين رضي الله عنها والصحابة رضي الله عنهم جميعا.
نعم بارك الله فيك.
وندعو الله أن ينتقم منهم أشد انتقام.
من من؟ من الشيعة والمبغضين؟
الشيعة لعنة الله عليهم.
بارك الله فيك صح.
فهم أشد خطرا علينا من اليهود والنصارى والله.
أحسن طبعا.
الله يشيل لسنتهم ويريهم العذاب الأليم في الدنيا ومن ثم في الآخرة بإذن الله.
ولك دور في هذا أستاذ علي.
والله أنا بدعو الله دائما بدعو عليهم دائما في كل صلاة أن الله ينتقم منهم.
اللهم أمين اللهم أمين
انتقام.
اللهم امين.
هذا الخطر الاكبر علينا.
اللهم امين. نعم احسنت.
والسيده عائشه بيكفي انها زوجة رسول الله.
يكفي لها شرفا.
ويكفي انها بنت الصديق.
بنت الصديق احسنت.
يعني ابو بكر اللي قال اللي بيسبوه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وزنوا يعني وزنوا ايمان ابو بكر والامه لرجح ايمان ابو بكر
أحسنت.
لحاله
بس. احسنت.
وعمر بن الخطاب يعني العادي. وكل الصحابة الطاهرين يعني الذين آتوا يعني بالإسلام لنا على طبق من ذهب كيف سبنهم هذول المال ده ملعون هذول عليهم اللعنة إلى يوم الدين.
بارك الله فيك أحسنت أحسنت أستاذ علي.
أسأل الله أن ينصرها ينصر السيدة وعائشة والصحابة من عندي ويرون فيهم العذاب الأليم
آمين.
في آمين. الدنيا والآخرة
آمين.
إن شاء الله
آمين. نعم أستاذ أحمد من مصر. أحمد
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. حبكم في الله.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. والله أنا لسه عندي نقطة صغيرة جدا.
تفضل.
أنا السنة اللي قبل اللي فاتت كنا في السعودية كنا نعتمر.
نعم.
ورأينا الإخوة الشيعة كانوا يعني بيعملوا حاجات لا يتخيلها عقل.
نعم.
وإحنا كنا بصراحة يعني كنا خايفين منهم خروف لا تتخيله. فأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى إن يعني الإخوة المسؤولين في السعودية إنهم ما يدخلهمش الكعبة أصلا.
ماشي.
يعني ما يدخلهمش الكعبة من أساسه وما يدخلهمش مسجد الرسول
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بارك
الله. وبعدين إحنا وقفينا فخرا كأن إن إحنا مسلمين إن عائشة تبقى أمنا.
نعم أحسن.
يكفينا فخرا إن عائشة تبقى أمنا.
طبعا.
بالله عليك يعني تنادي الإخوة في السعودية يعني يودون احنا المصريين احنا السنة دي اتبهدلنا ومعرفناش نطلع العمرة.
نعم.
بلاش الرافدين دول ده بهدلونا وضربونا في قلب البقيع يا شيخ. والله بهدلونا وضربونا في قلب البقيع.
نعم.
اقسم لك بالله وبهدلوا الشيخ السني اللي هو سلفي بهدلوه واحنا حشناه من ايديهم بالعقل.
الحمد لله.
بالله عليكم يعني تدعوا لنا وتدعوا لهم بالهداية ربنا يهديهم يا رب.
بارك الله فيك أخ. طبعا منعهم من الكعبة المشرفة ده يضربوا الكعبة يعني انت لو منعوهم إيران على طول توجه صواريخها للكعبة وعلى طول ينسى ان يكون في حرم تاني. اوعى تتخيل ان الامور في السعودية سهلة ولكن الله المستعان في ضغوطات شديدة جدا على اخواننا في السعودية وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم ويلهمهم الصواب والحق. ولكن كما تعلم يبدو أن أخونا الشيخ أحمد ما بيقرأش كثير في السياسة ولا يعرف أحوال الدول مع بعضها البعض ونسأل الله العافية. أيها الأحبة كما تعلمون هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد هذه قسمة لا يراد بها وجه الله هذا أول الشر. اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهام بالظلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر هذا الغضب على وجهه وقال ومن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني كيف تتبع نبيا لا يعدل تكون خائب وخسران وهو خائب وخسران إن لم أكن أنا أعدل سأظلمك. وفي رواية خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قام عليه عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر هذا الرجل سيخرج من ضأضه أي من صلبه أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وهنا وقفة أيها الإخوة، وقفة مهمة جدا جدا جدا. كثير من الناس إذا تكلمنا في الشيعة يقول هناك حفظ للقرآن، لما نقول الشيعة الشيعة يقولون بتحريف القرآن، الشيعة لا يؤمنون بهذا القرآن. يقول لنا قائل الشيعة هناك حفظ للقرآن كثير من الشيعة، فكيف فيهم حمل للقرآن ويقرؤون القرآن ويكونون كفار أو يكونون يهود؟ كيف؟ اجمع يا شيخ بين هذا النقيضين. أقول لك لقد جمع بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على الخوارج يقرؤون القرآن يخرجون من الدين، يقرؤون القرآن يخرجون من الدين، لا يجاوز تراقيهم ولا يخرجون خروجا عاديا كما يخرج السهم من الرمية. أي أن الرمية إذا دخل فيها السهم واخترقها وعدى من المرحلة الثانية، هذا السهم لا يأخذ من الرمية شيئا، أي خروجهم لا يأخذون من الإسلام شيئا، يقرؤون القرآن يعني يحفظون القرآن، كانوا من القراء، من أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل. فلابد أن تنتبه أن هناك فرق بين أهل القرآن وبين أهل التجويد أو أهل الحفظ. أهل القرآن هم أهل الله، أهل التجويد هم الذين يجيدون تجويد القرآن وحفظه، هؤلاء أهل تجويد. ممكن فيهم من يكون أهل قرآن وفيهم من ليس أهلا للقرآن، كيف هذا؟ هذا يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أتاني أتيان فأخذاني فذهب بي إلى مكان فرأيت رجلا نائما مستلق على قفاه وواقف رجل فوقه بكلوب يضربه بالكلوب في شقه الأيمن شق وجهه فيسلغ منه اللحم، فإذا انتهى ذهب إلى الشق الآخر. قلت لهم: من هذا؟ من هذا؟ مين ده؟ ده مين؟ قيل لي: انطلق انطلق. في آخر الحديث قال له: أما الرجل الذي كان مستلق على قفاه ويضرب بالكلوب إلى آخره، فرجل أخذ القرآن، أي رجل من حملة القرآن من حفظة القرآن، رجل أخذ القرآن ونام عن صلاة الجماعة، أو آسف ونام عن الصلاة، أخذ القرآن ونام عن الصلاة، يعني لا يصلي، حافظ لكن لا يصلي، أو عنده كسل في الصلاة نائم عن الصلاة، من حملة القرآن ويضرب بالكلوب. نعم، لأنه ليس من أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله. معنا الأخ أحمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد
الله يسلمك يا شيخ. نحن في السعودية ونفذي ديننا وإسلامنا بأنفسنا وأولادنا وأموالنا.
الحمد لله.
صواريخ إيه الإيران والفارس اللي تضرب الكعبة أبدا؟
تفضل.
هذا بيت حفظه الله
بلا شك،
فلا ترد بهذه الدنية.
نعم،
نحن رجال.
بارك الله فيك.
أبناء عائشة.
بارك الله فيك.
أبناء الصحابة.
أحسنت.
كيف تقول يضربون الكعبة؟
نعم.
كيف تقول ذلك؟
أقول ذلك لأنه
لا وجود لنا على الأرض.
تفضل.
عندما يحدث ذلك.
أحسنت.
مين فارس؟ مين اللي تضرب الكعبة؟
تفضل.
لا يقال هذا في الإعلام ولا تقول هذا.
نعم، تفضل.
نحن منصورون
إن شاء الله،
نحن أصحاب عقيدة.
أحسنت.
نحن أصحاب لا إله إلا الله.
أحسنت.
نحن أصحاب لا إله إلا الله.
أحسنت، بارك الله فيك.
لن يكون للمجوسية وجود على الأرض عندما يحدث ذلك.
بارك الله فيك.
ولا ظهور على هذه الحكومة، حكومة التوحيد، حمة التوحيد، وهي الذي هذه دولة التوحيد وهذه ثمرتها.
أحسنت.
كيف تقول ذلك؟
بارك الله فيك.
أبناء عبد العزيز وأبناء وكلهم يحافظون على هذه الدولة. أين الدول وأين الدعوات التي نشأت؟ هذه ثمرة ابن عبد الوهاب في هذه الأرض.
نعم.
كيف تطلب؟ كيف تضرب الكعبة.
بارك الله فيك الشيخ أحمد من السعودية. نحن مع الشيخ أحمد بارك الله فيه ومع إخواننا. والأخ أحمد ممكن فهمنا خطأ، نحن نقول نحن كمصريين كعرب كمسلمين مع إخواننا في السعودية، ولكن نقول بنرد على السائل الذي قال امنعوهم من الحرم، صعب منعوهم من الحرم، فنحن معكم وندعو لكم ونسأل أن يوفقكم، فأنتم أهل التوحيد وأنتم أهل الخير، ونحن كما تعلمون على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، والإمام محمد ونحن كلنا على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأسأل الله أن يحفظكم ويقويكم، وأنتم على ثغر، أنتم على ثغر عظيم، ونحن معكم بالقلوب والأفئدة، وأنتم ونحن كلنا ضد هذا الفكر الخبيث، ضد هذا الفكر السيء، ولكن نحن قلنا هذا مقابل أن الشيعة كما تعلمون. سؤال الأخ يقول امنعوهم من الحرم، فأخي مصري يقول امنعوهم من الحرم، نقول صعب منعوهم من الحرم، فليس هناك فئة تمنع من الحرم، وإلا سيحدث هناك اضطرابات سياسية، وهذا كان معنى كلامي. بارك الله فيك الأخ أحمد من السعودية، ونشكر حميتك على الإسلام وعلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة قال في هذا الرجل الذي مستلق على قفاه وهو حامل لكتاب الله، قال فيه أنه نام عن الصلاة، فقالوا له أنه نام عن الصلاة، فهذا حامل لكتاب الله. وقال في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه. وقال في صحيح مسلم في حديث أبو هريرة في ثلاثة، أول ما يحل بهم النار أخذ منهم رجل قارئ للقرآن، قارئ للقرآن، هذا القارئ للقرآن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه الله عز وجل نعمه، فإذا عرفها أي عرف هذه النعم فيقول له ماذا فعلت فيها، فيقول حفظت فيك القرآن ومن أجلك وعلمته فيك، فيقول له كذبت، إنما حفظت ليقال حافظ، حفظت ليقال حافظ، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. هذا قارئ وهذا قارئ وهذا قارئ، لكن الثلاثة ليسوا أهل الله. أهل الله هم الذين ذب الله عز وجل عنهم وهم القراء في القرآن، لما استهزأ بهم بعض المنافقين وقالوا لا نرى مثل قرائنا اليوم أكبر بطونا وأجمن عند اللقاء، فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء هم أهل القرآن الذين حماهم حمى الله عز وجل، عرضهم وعقيدتهم هي العقيدة التي أرادها الله عز وجل ومن بها عليهم. أيها الأحبة نقول إن مقتل عمر كان نذير شؤم على الناس، إن مقتل عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عمر عن الفتنة قيل عمر هو الباب، كما في حديث حذيفة الحديث المشهور كما في الصحيحين لما سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن الفتنة فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، قال يكفرها الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عمر ليست هذه أريد، ولكن الفتنة التي تمود كموج البحر التي نحن فيها الآن، نسأل الله العافية. فقال حذيفة إنك بينك وبينها بابا مغلقا، فقال عمر يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه في رواية لا إله إلا الله، وفي رواية الله المستعان. فقال الصحابة ومنهم مسروق التابعين ومنهم مسروق قالوا لحذيفة أو كان عمر يعلم الباب؟ قال نعم عمر هو الباب. فعمر كما يقول العلماء هو قفل الفتنة، أي كان قافلا عن الفتنة، فبمقتل عمر فتحت الفتنة على المسلمين، نسأل الله العافية، الفتنة التي تموج كموج البحر. وكان من رواسب هذه الفتنة وعواقب هذه الفتنة أن قتل عثمان على يد عبد الله بن سبأ اليهودي بترتيب من اليهود، وهذا هو مؤسس الرافضة الشيعة الجعفرية الإيرانية الخمينية في هذا العصر، عبد الله بن سبأ اليهودي إنه رجل تربى وترعرع في وسط اليهود، يهودي اليمن، ربوه وجهزوه وكفلوه حتى يكون إماما بعد ذلك في تفرقة المسلمين. كان من أول خططه أن يوقع بين المسلمين، ألب الناس على عثمان، كتب كتابات على أم المؤمنين عائشة، وختم بختم أم المؤمنين عائشة وأرسلها إلى البقاع والدول، فيها أن أم المؤمنين تستغيث وتطلب الناس في نصرتها ونصرة الناس في المدينة من عثمان رضي الله عنه. عثمان قام الرعاع واجتمعوا حوله، وكان يؤثر هذا في الجهلة في حديث عهد بإسلام، في العجم خاصة وبعض الناس من أهل مصر، أخذهم وذهبوا إلى عثمان فقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما في تاريخ الطبري هو الذي كان قائما يقتل عثمان. جاءت أم المؤمنين عائشة على أتان لها قبل مقتل عثمان لتدفعهم وتطردهم عن بيت عثمان، فأخذوا بخطامها، أخذوا بخطام الأتان ثم سحبوها بعيد وضربوا الأتان على فخذها وقالوا اغربي يا أم المؤمنين، اغربي أي امشي، ليس هذا مكانك، حتى قتلوه رضي الله عنه وارضاه. مات عثمان، حدثت الفتنة العظيمة وانقسم المسلمون وقامت الحروب، وهاج المسلمون بعضهم على بعض بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي. هكذا الضعيف، الضعيف لا يواجه، فر بعد مقتل عثمان. قام معاوية ومن معه رضي الله عنهم أرضاهم يطلبون بثأره، وقام الناس في المدينة وبايعوا علي رضي الله عنه أرضاه، فإما أن يواجه معاوية ومن معه في بلاد الشام، وإما أن يواجه علي ومن معه في المدينة المنورة، المدينة الشريفة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ لا يستطيع مواجهة الشرق ولا الغرب ولا مواجهة هذا ولا ذاك، فماذا فعل؟ فرق بين الاثنين وأوقع بين الاثنين، قسم نفسه ومن معه على فرقتين، فرقة مع هؤلاء وفرقة مع هؤلاء، ثم كل ألب الجيش على الآخر حتى حدثت الفتنة العظيمة والمقتل العظيمة والمجزرة التي حدثت بين المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وبشر بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حدث بخبر ما مضى وحدث بخبر ما سيأتي، بيّن للأمة أن هناك مواقف وفتن ستحدث على الأمة وتأتي وتدخل في صفوف الأمة، قال ستكون فتن النائم فيها خير من القاعد، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن وجد ملجأ أو ملاذا فليلذ به، من وجد ملجأ أو ملاذا فليلذ به، أي يختفي في هذا الملجأ والملاذ. إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر كما في صحيح مسلم وأخبر الناس من بعد صلاة الفجر، صعد على المنبر فخطب خطبة إلى قرب المغرب، صعد على المنبر فنزل لما أذن الظهر فصلى الظهر، ثم صعد على المنبر فأذن للعصر فنزل فصلى العصر، ثم صعد على المنبر فنزل لما غربت الشمس، نزل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة فحدثنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة، وقال عمر أخبرنا بخبر ما مضى وخبر ما سيأتي حتى دخل أهل الجنة جنتهم ودخل أهل النار نارهم، نسأل الله العافية. هذا الذي كان 12 ساعة أو 13 ساعة قال في حذيفة فأعلمنا أحفظنا، علم ذلك من علم، حفظ ذلك من حفظ، ونسي ذلك من نسي. أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون. قال صلى الله عليه وسلم ستقاتلون الترك يقاتلونكم عند شجر الزيتون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من قال فيها ستمنع العراق دينارها ودرهمها، وستمنع الشام قفيزها، وستمنع مصر إردبها، ستمنع العراق دينارها ودرهمها، أي خيرات العراق، سيمنع أهل العراق من خيرات العراق، والحديث في صحيح مسلم، وستمنع الشام قفيزها، وستمنع مصر إردبها، والإردب عند المصريين كما تعلمون من المواكيل والميزان الذي يتعامل به الفلاحين، أي أن كناية على أن خيرات أهل مصر لا تكون لأهل مصر، ممكن أدخله بعض العلماء في التصدير الذي هو الواقع الآن، وتنزل هذا على الواقع لم يأتي به نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل حذيفة أحقا ما يقول أبو هريرة؟ أبو هريرة يقول ستمنع العراق دينارها ودرامها، أحقا؟ قال حقا. قيل له ممن ستمنع العراق دينارها ودرهمها؟ قال من العجم. قال له وأحقا ما يقول أبو هريرة ستمنع الشام قفيزها، القفيز مثل الإردب عند أهل مصر. قيل نعم. قيل من قال من الروم. وما سأل عن أهل مصر؟ يقول العلماء أي أن هناك احتلال سيكون في أهل العراق واحتلال سيكون لأهل الشام، وهذا الاحتلال يختلف عن هذا الاحتلال، فهذا من الروم الذي يكون في أهل الشام، وهذا من العجم، في كل من لم يتكلم بالعربية ولا شرط أن يكون ساكنا في المشرق أو المغرب، فالروم ساكني مغرب الكرة الأرضية أو شمال البحر المتوسط، والعجم كل من لا يتكلم بالعربية سواء كان يسكن المشرق أو المغرب. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بما سيكون في الأمة من فتن ومواقع كثيرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الملاذ. جاء عبد الله بن سبأ فرق بين الأمة، أول ما فعل طعن في الكبار، بين أن هناك مظلومية لبعض الناس، وبين أن هناك عدوانية للآخرين، فرق بين الأحباء، فرق بين أبي بكر وعمر وعثمان في كفة، وبين علي والحسن والحسين وفاطمة في كفة، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال هؤلاء أهل البيت مظلومون، ظلمهم أبو بكر وعمر وعثمان. فدخل معه بعض الناس، قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولازوا بالفرار، ودخلوا على عمر رضي الله عنه، دخلوا على علي رضي الله عنه وأرضاه بعدما تولى الخلافة وكانت في الكوفة، هو من معه، وكان ممن قال مقولته الشهيرة لما أشار إليه وهو يخطب هو والله هو، قيل له هو من؟ قال هو الله، يقصد علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عقيدة الشيعة الرافضة، فالشيعة الرافضة لا يؤمنون بديننا ولا يؤمنون بقرآننا ولا يؤمنون برسولنا صلى الله عليه وسلم، إن قالوا نحن المسلمون، إن قال اللهم صل على محمد وآل محمد فهذه كلمة تقال، لكن في الحقيقة هم يخدعوننا، لا يقدسون النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد تقديس النبي والعصمة للنبي فليحمي عرض النبي من الدنس الذي يفعلونه ويطعنونه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، أيها الأحبة، نبينا رسولنا حبيبنا معصوم، ومن عصمته أن عصم الله عز وجل عرضه. إن الله عز وجل لما قال في القرآن عن لوط صلى الله عليه وسلم وعن نوح صلى الله عليه وسلم، فقال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والخيانة هنا خيانة دين وليست خيانة عرض، فإنه لم تزني زوجة نبي قط أبدا، محال. قال لأن هذا طعنا في النبي وليس فيها فقط بل في النبي ذاته، في النبي. من أراد أن يرفع قدر النبي فليرفع أهله. لو أنه أيها الأحبة حدث طلاق بين عائشة لا قدر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممكن أن يساغ، ممكن يعني ممكن، وهذا محال أيضا، لكن ممكن أن يأتي صاحب قلب مريض ويساغ مثل هذا الكلام. لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، بل مات في حجرها بين ساحرها ونحرها، بل مات في بيتها ودفن في بيتها، بل مات في ليلتها، في ليلتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته الأخريات أن يمرض عندها عند عائشة وأن تطببه عائشة، بل آخر لعاب كان في جوفها وجوف النبي صلى الله عليه وسلم هو لعاب عائشة، أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته إلى سواك كان في يد عبد الرحمن أخيها، فأخذته عائشة فمضغته ثم اختلط به لعابها فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم. إنها رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك بعد وفاته كان في بيتها، ما كان بعيدا عنها. كيف يقال ما يقال إن هذا الذي ذكرناه أيها الأحبة ما هو إلا مقدمة لتاريخ الفرقة، تاريخ هؤلاء الأنداس، مات بدأوا، أين سبيلهم، من هم أشباههم، من الذين يساعدونهم، من هم أحبابهم، يعملون لحساب من. كل هذا بإذن الله سيكون في مرات أخرى، لكن نريد من كل مسلم أن يدافع عن عرض أمه. إنك تأبى أن يتكلم أحد في أمك التي هي في بيتك، سواء كانت توفيت أو موجودة معك، وأصلا يحفظ أمهات المسلمين، لا ترضى هذا أبدا، تقتله، تقوم عليه بسيفك وسلاحك تقتله. تأبى أبدا أن يتكلم في عرضك، فهذا عرض نبيك، هذا عرض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمك في الحقيقة، بل هي أقرب إليك من أمك الحقيقية، من أمك التي معك. نعم، لابد من وقفة، وقفة مع طلبة العلم، الدعاة، الأحباب، الإخوان، الأخوات، المسؤولون في كل مكان، في الدول العربية وفي مصر، كل يقف وقفة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ذبا عن رسول الله، دفاعا عن رسول الله، كل مسؤول مسؤول في المسؤولية التي فيه. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتصبح غرسا.